بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الأخوات الكريمات والسيدات العزيزات، السلام عليكن جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية وفي هذه المناسبة العظيمة أتوجه بالتبريك إلى عزيز الزهراء عليها السلام، إلى حفيدها العظيم مولانا صاحب الزمان بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء، وإلى جميع المسلمين والمسلمات في العالم، وإليكن بالخصوص الأخوات المشاركات في هذا الحفل السنوي المبارك لإحياء هذه الذكرى العظيمة، ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم النبيين، المكنات بأم أبيها، والتي قال فيها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة وفي أكثر من زمان ومكان، وبحسب ما تنقله كتب المسلمين من الشيعة والسنة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، لا هوى الأبوة ولا هوى العشيرة ولا هوى القرابة، إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، وهي نور عيني وثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبي، يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها أفضل نساء أهل الأرض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. في هذه المناسبة العظيمة أتوجه بالتحية إلى كل النساء اللاتي يتحملن أعباء هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الأمة والمنطقة والوطن، إلى أمهات وزوجات وبنات وأخوات الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين، وإلى أمهات وزوجات وبنات المقاومين والمجاهدين والمقاتلين والمدافعين في كل الساحات والميادين، إلى كل النساء اللاتي يتحملن فقد الأعزة وغياب الأحبة وتبعات الحرب والمواجهة، من التهجير إلى الغربة إلى شظف العيش، ويواجهن ذلك بثبات وصلابة واحتساب، من لبنان وفلسطين إلى سوريا والعراق واليمن والبحرين إلى إيران وأفغانستان وباكستان ونيجيريا، وإلى كل بلداننا وساحات التحدي والصمود. وأسأل الله تعالى لكن ولهن العون والقوة والثبات والصبر الجميل والأجر العظيم والثواب الجزيل والنهايات الطيبة في الدنيا والآخرة. أيتها الأخوات الكريمات والعزيزات، حديث اليوم على قسمين. القسم الأول أتطرق فيه إلى بعض المستجدات السياسية والضاغطة في هذه الأيام، والقسم الثاني أتحدث فيه عن المناسبة ومن خلال المناسبة عن بعض المسؤوليات الملقاة على عاتق أخواتنا والنساء بالدرجة الأولى. لكن سأقدم خلافاً للعادة، عادة نحكي عن المناسبة بعدين ننقل على القسم السياسي، سأقدم القسم السياسي حتى نسهل على وسائل الإعلام، بعدين اللي بيحب يكمل معانا بالقسم الثاني بيكمل، اللي بيحب يغادرنا على راحته. في الموضوع السياسي عندي أربع نقاط أو أربع عناوين إن شاء الله بالسرعة الممكن. العنوان الأول، قبل أيام أصدرت منظمة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة تقريرا توصف فيه أعمال الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين في فلسطين، يتهم التقرير إسرائيل بالتمييز العنصري تجاه الفلسطينيين وبإقامة نظام فصل عنصري. وطبعا في هذا العصر في هذا الزمن هذه من أسوأ التوصيفات والاتهامات التي توجه إلى دولة أو إلى نظام أو حكومة. قامت قيامة إسرائيل ومعها أمريكا وبعض الداعمين لإسرائيل، احتجوا بقوة على هذا التقرير، مارسوا ضغوط هائلة على الأمم المتحدة، على منظمة الأمم المتحدة، باعتبار أن الأسكوا تابعة من مؤسسات منظمة الأمم المتحدة، وعلى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، ومن أجل سحب التقرير. في البداية الأمانة العامة للأمم المتحدة خضعت للضغوط إلى حدود القول بأن هي لم تكن على علم، أو أن هذا التقرير وإعلانه لم يكن منسقا معها، لكن مع استمرار الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والتهديد بقطع التمويل والمساعدات، يعني شوفوا من منظمة أمم متحدة لما حدا بيعطيها فلوس وبيهددها بقطع الفلوس كيف بتهتز وبتنرعب. فخضع الأمين العام الجديد للضغوط وأمر الأمينة التنفيذية لمنظمة الأسكوا والمقيمة في لبنان بسحب التقرير، وهذا ليس جديدا على الأمم المتحدة، فالأمين العام السابق أيضا خضع قبل أشهر لتهديد مماثل عندما أصدرت إحدى مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة تقريرا تحمل فيه النظام السعودي المسؤولية عن قتل الأطفال في اليمن. نفس الحادثة تكررت، هددوا بقطع المال، أم سحبوا التقرير وبدلوه. الآن نفس الشيء. طبعا الأمينة العامة التنفيذية لمنظمة الأسكوا سيدة عربية اسمها السيدة ريما خلف رفضت سحب التقرير وقدمت استقالتها من أمانة الأسكوا، وقبلها يعني وقبل الأمين العام للأمم المتحدة الاستقالة مباشرة. نحن هنا أمام مشهدين. المشهد الأول مشهد خضوع المؤسسة الدولية لأمريكا وإسرائيل، وهذا ليس شيئا جديدا، وإنما يبدو نحن بحاجة في العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الثالث دائما إلى أحداث لتذكرنا بحقيقة هذه المنظمة، أنها منظمة ضعيفة هزيلة ذليلة خاضعة للإرادة الأمريكية والإسرائيلية، وأنها أعجز من أن تأخذ موقفا أو تدافع عن حق أو تعيد أرضا محتلة أو تحفظ كرامة أو. هذا المشهد الأول، وبالتالي هذا المشهد يعني للجميع أنه لا يمكن الرهان على هذه المنظمة وعلى قراراتها لتعيد إلينا أرضنا المحتلة في فلسطين أو في لبنان أو في الجولان، لتطلق سراح المعتقلين من السجون، لتدافع عن حقوق الإنسان في منطقتنا، لتحمي الأم والطفل والثقافة والحضارة من خلال كل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة؟ هي أعجز من أن تفعل ذلك، هذه الحادثة تؤكد وتشهد على ذلك. والمشهد الثاني هو موقف سيدة عربية تضحي بمنصبها ولعله مصدر عيشها وأيضا تضحي بموقعها، وقد تتحمل في الآتي القريب اتهامات المعاداة للسامية، لأنه كل واحد بدأ بإسرائيل يتهم بمعاداة السامية. هذه السيدة اتخذت موقفا إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا سليما جدا، وعبرت عن جرأة وشجاعة وإنصاف وعن انسجام مع الذات والضمير. وأنا باسم كل المقاومين أحييها على هذا الموقف الكبير، وأرجو أن يلقى هذا الموقف الشجاع في هذا الزمن العربي الصعب ووديء كل التقدير من قبل شرفاء هذه الأمة وأحرار هذا العالم. كما نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية خصوصا بعدم القعود والخضوع والتخاذل، ومتابعة تثبيت هذا التقرير في الأمم المتحدة، لأن له نتائج مهمة على قضية فلسطين وشعب فلسطين ووضع العدو، وجزء من المعركة السياسية والإعلامية والنفسية والحضارية مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. في هذا السياق يؤكد الفلسطينيون المستهدفون بالتمييز العنصري وبنظام الفصل العنصري، يؤكدون مجددا ودائما على روح الثبات والمقاومة وصلابة الموقف، كما شاهدنا بالأمس في تشييع الشهيد المقاوم باسل محمود الأعرج في بلدته الولجة القريبة من مدينة القدس داخل الأراضي المحتلة، وذاك الحضور الشعبي والشبابي للرجال والنساء والشباب والشابات المميز، هذا الحضور المميز والهتافات القوية والحاسمة من موقع المقاومة الواحدة في لبنان وفلسطين. أيضا نتوجه بالتحية والتقدير إلى روح هذا الشهيد الكبير باسل محمود الأعرج، إلى عائلته الصامدة والشجاعة، وإلى أهل بلدته وكل رفاقه، ومن شهدنا يوم أمس في تشييع الشهيد في التحدي الواضح للقمع الصهيوني، شهدنا قبضاتهم المرتفعة وأصواتهم العالية في تشييع الشهيد. هذا هو الخيار الحقيقي والأمل الوحيد لشعب فلسطين ولبنان وشعوب المنطقة المتاح أمامنا لتحرير أرضنا ومقدساتنا وحفظ وجودنا وحقوقنا، وليس الانتظار الممل والخائب على أبواب المنظمات الدولية التي هي بحد ذاتها ذليلة وعاجزة، فضلا عن أن تكون قادرة عن فعل شيء. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني نحكي فيه لبناني بالعام شوي، ملف الضرائب والسلسلة، سلسلة الرتب ورواتب. هذا الملف الآن يشغل اللبنانيين جميعا، كل الشعب اللبناني قاعد ناطر ليشوف شو بده يصير بهذا الملف. اسمحوا لي بالبداية أقول أنه يجب مقاربة هذا الملف ومعالجته بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن تصفية الحسابات. طبعا في شيء صار بالأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في جزء منه أكاذيب، يعني هلا قد ما يكون واحد مثلا بده يصفي حساب مع قوى سياسية معينة في خصومة بينه وبينها، بس ما بيجوز بكل أحوال أنه يحط أكاذيب ويبني عليها ويوجه سهام الاتهام. إذن بعيدا عن الأكاذيب، لأنه انحكى كتير عن ضرائب ما إلى أساس، مش مظبوط، مش صحيح، أصلا مش موجودة على جدول الأعمال في مجلس النواب. وأيضا بعيدا عن المزايدات، وأنا بحب أقول هون لكل القوى السياسية ولكل الناس المتابعين بلبنان أنه الشعبوية بهذا الملف ما بتزبط، لأنه اللي بده يروح على الشعبوية بيربح بمحل بيخسر بمحل، أو بيربح بمحل بيخسر بمحل على المستوى الشعبي. ليه؟ لأنه مثل ما في ملايين، مليون، مليونين، ثلاثة اللي هن من الناس المتهيبين والرافضين لضرائب على الفقراء وعلى ذوي الدخل المحدود، كمان بالمقابل في 260 ألف عائلة بالحد الأدنى، يعني ما يقارب المليون، المليون لبناني ينتظرون سلسلة رتب ورواتب من سنوات، بيعتبروا هذا حق طبيعي، وصحيح هذا حق طبيعي. إذن هون مقاربة الموضوع بشكل شعبي أو شعبوي ما بيوصل على محل، ما بيربح، هذا بيربح بمحل بيخسر بمحل. المطلوب مقاربة هذا الملف بإنصاف، بعدالة، يعني بإنصاف لمئتين وستين ألف عائلة، وبإنصاف للفقراء ولذوي الدخل المحدود. والإنسان بهذا الموضوع يتصرف بما يمليه ضميره ومسؤوليته الوطنية والأخلاقية والدينية، وأيضا المصلحة الوطنية. هاي كبداية، هكذا يجب أن نقارب هذا الملف. طيب إذا جينا نقاربه في زاويتين، في سلسلة رتب ورواتب نحن نؤيدها وندعمها بقوة، بل ما هو مطروح أمام مجلس النواب نحن نحاول ونسعى لأن نقوم بتحسينه أيضا إذا أمكن. إذا ما في نقاش، ونحن جادون في هذا وصادقون، ولا نجامل 260 ألف عائلة أو الموظفين، لا، هاي بالحقيقة هذا حق طبيعي يجب الاعتراف به ويجب تحقيقه، مش بس أنه والله موقف سياسي ومجاملات. من جهة تانية في موضوع تمويل السلسلة، أيضا يجب أن يكون هناك عمل جاد لتمويل السلسلة، لأنه تطيير التمويل سيؤدي إلى تطيير السلسلة. يعني إذا هلا حدا بده يزايد شعبويا ليطير تمويل السلسلة، طارت السلسلة، هيخسر 260 ألف عائلة، يعني مليون إنسان. هول موضوعين بده واحد يقاربهم بشكل سليم. بالنسبة لنا نحن منقول ما يلي في موضوع الضرائب. في نوعين من الضرائب، في ضرائب مثلا على الأملاك البحرية، في ضرائب على كماليات، في ضرائب على الأغنياء الكبار والشركات الكبرى. شو المشكلة يكون في ضرائب؟ بكل دول العالم في ضرائب، بكل دول العالم ما حدا بيقدر يجي ياخد موقف بالمطلق ضد أي ضريبة، ما بيصير أصلا، دولة ما ممكن أن تدار وتقام إلا إذا في ضرائب. لكن الضرائب يجب أن تكون عادلة، يجب أن تكون منصفة، يجب أن لا نزيد الضرائب. هلا ما عم نحكي نظريات، الفقراء بلبنان وذوي الدخل المحدود في ضرائب محطوطة عليهم من سنوات وعشرات السنين. ما عم نقول نحن لا تطعوا ضرائب بالمطلق، ما أصلا موجودة، عم نقول لا تزيدوا الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود. طيب هذا الموقف بالنسبة لنا، بس بحب ذكر من 1992 منذ أن دخلنا إلى المجلس النيابي نحن ملتزمون التزاما مبدئيا حاسما قاطعا بهذا الموقف، ولم نصوت في يوم من الأيام، ولم نرضى في يوم من الأيام بإضافة أي ضريبة على الفقراء وذوي الدخل المحدود. وهذا ما إله علاقة لا مين العهد ولا مين الحكومة ولا مين مجلس النواب ولا شو وضع البلد. بالنسبة لنا هذا موقف أصلي مبدئي حاسم من 1992 أول مشاركتنا في المجلس النيابي، إذا ما له علاقة بالأحداث أو بالنقاشات الجارية الآن. بيجي السؤال المهم، طيب إذا ما عملنا هاي الضرائب كيف نمول السلسلة؟ صار نقاشات بلجان مصغرة، بلجنة المال والموازنة النيابية، باللجان المشتركة انعرضت بدائل، بس في ناس ما بدهم يسمعوا ولا بدهم يقبلوا. يا أخي في بدائل، هناك خيارات لتمويل السلسلة واقعية وواضحة، بس بدها قرار، بدها شوية جرأة، بدها بعض الناس يتنازلوا عن امتيازات ويتنازلوا عن بعض النفقات اللي ما إلى طعمه. طيب لما بينقال الوضع المالي بالبلد صعب، طبيعي الناس تروح على بعض التقشف، لكن في بعض الناس ما بدهم تقشف وبدهم يكملوا كأنه البلد ما في مشكلة وبدهم يحملوا الضرائب للفقراء. هذا غير منطقي وهذا مش مقبول. هلا على كل حال، هذا الملف يجب مقاربته ومعالجته بالطريقة التي توصل إلى نتيجة. يعني هل نريد في هذا الملف، وأنا أسأل الجميع، هل نريد أن نأكل عنب أم نقتل الناطور؟ نحن بدنا نأكل عنب، نحن ما بدنا نقتل الناطور، نحن ما بدنا هذا الملف يستخدم لتصفية حسابات سياسية مع أي أحد، مع أي أحد. لذلك ما عرفته من خلال تواصل الأمس واليوم أنه تم الاتفاق أو سيتم الاتفاق على لقاء مصغر تتمثل فيه الكتل النيابية الأساسية في المجلس النيابي، يرجعوا يعملوا إعادة نظر ونقاش. نحن من جهتنا سنقدم طرحا كاملا حول البدائل، ما حقول هلأ بوسائل الإعلام حتى لا زايد حدا يقول عم نزايد على حدا، ولا بدنا نضغط على حدا، ولا بدنا نعمل كسب سياسي أو إعلامي. نحن بدنا ناكل عنب بسلسلة رطب ورواتب، بدنا نطعم عنب ل 260 ألف عائلة، وما بدنا نطعم حصرهم لملايين ملايين للأسف الفقراء وذوي الدخل المحدود بالبلد. لذلك ما حأذكر الأمثلة الآن، حتركها للنقاش باللجنة، لكن أنا أخاطب مسبقا اللجنة التي ستجلس وتناقش، بدكن تقبلوا تاخذوا قرارات جريئة بإلغاء بعض الامتيازات، بزيادة الضرائب على في بعض المجالات اللي بتتحمل أكثر، ببعض التقشف. أنا أقول لكم بكل صدق، يمكن تمويل سلسلة الرتب والرواتب المطروحة أمام المجلس النيابي دون أن يزاد أو يضاف ليرة واحدة على فقير أو ذي دخل محدود في لبنان، لكن هذا يحتاج إلى ممارسة جدية من قبل القوى السياسية والكتل النيابية، بس بده شوية جدية. لمرة واحدة كونوا مع الفقراء والمحرومين والمستضعفين وذوي الدخل المحدود، واتخذوا موقفا قويا وجريئا أمام الذين يكدسون الذهب والفضة من حساب الناس ومن جيوب الناس، ويمكنكم أن تفعلوا ذلك. شرفنا جميعا في أن نكون مع هؤلاء الناس وقريبين من هذه الفئات، هنا القوة وهنا الشرف وهنا الكرامة. وهنا أطالب بالمناسبة جميع القوى السياسية التي أعلنت على مدى أسابيع أنها ترفض أي زيادة ضريبية على الفقراء وذوي الدخل المحدود أن تفي بوعودها التي أعلنتها، وهي قادرة أن تفي بوعودها وأن تقر السلسلة وتمويل السلسلة. بس شوية جدية، شوية جرأة، شوية إنصاف. هذا العنوان الثاني. عنوان الثالث قانون الانتخاب. اليوم ضاق الوقت، ضاق كثيرا. اللعب على حافة الهاوية بات خطيرا أيضا. يعني بعض القوى السياسية بيأجل 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 لنوصل على حافة الهاوية. هذه اللعبة كتير خطيرة. اليوم لما بدو ينحطوا اللبنانيين أو الشعب اللبناني أمام خيارات مثل الفراغ أو التمديد أو الستين، العودة إلى قانون الستين، عم ينحطوا أمام خيارات سيئة جدا، وبتمنى يسمعوني منيح، وخطيرة جدا، خطيرة على البلد. الوقت انتهى، الوقت انتهى. اللعب على حافة الهاوية بات مغامرة كبيرة، ليس لقوة سياسية معينة، لكل القوى السياسية وعلى مستوى البلد، وخطير على البلد. لذلك خلال ما تبقى من أيام يجب مقاربة قانون الانتخاب بطريقة مختلفة. طبعا نحن موقفنا المبدئي اللي دائما كنا نعلن عنه، ولما بننسأل بالجلسات بنقول لهم يا عمي بكل صدق، شو بدكم نحلف أيمان مغلظة؟ نحن ما عم نقترح قانون انتخاب على قياسنا، ولا حتى على قياس حلفائنا. نحن نفتش عن قانون انتخاب ليس لمرة واحدة. اللي بيعمل قانون لمرة واحدة يعني عم يعمل على قياسه، يعني شايف هلأ ظروفه مناسبة بيعمل قانون لمرة واحدة مثل ما كان يصير بالسابق. نحن عم نقترح قانون دائم للانتخابات على أساس عادل. ما نطمح إليه حقيقة هو تمثيل عادل لكل فئات، لجميع فئات الشعب اللبناني، وأوسع تمثيل ممكن، حتى للأحزاب الصغيرة وللجماعات السياسية الصغيرة وللقوى السياسية المحدودة الشعبية. منضل نفتح لباب أوسع مشاركة ممكنة في مجلس النواب، هاي مصلحة وطنية، هاي مش مصلحة حزب أو طائفة أو مذهب أو تيار. عدالة في التمثيل، هذه اللي كلنا نتمسك فيها، هي مصلحة وطنية ومصلحة الجميع. لكن النقاش ما يحقق عدالة التمثيل والتمثيل الواسع. هون بترجع العالم بتقيس على أحجامه. نحن لما حكينا عن النسبية، بمعزل بدكن نسبية لبنان دائرة واحدة، بدكن محافظات خمس، بدكن أكثر من محافظات خمس، بدكن صوت تفضيلي، كيف الصوت، هاي كلها قابلة للنقاش. عم نحكي بمبدأ النسبية. القانون الذي يحقق عدالة تمثيل في لبنان للجميع وأوسع تمثيل للجميع هو القانون الذي يعتمد على النسبية الكاملة. لا بدنا نزيد حصتنا ولا بدنا ننقص حصتنا، نحن بتنقص حصتنا وغيرنا بده يقبل انه تنقص حصته لمصلحة ان يأتي اخرون ايضا الى المجلس النيابي ويتمثلوا ويحضروا ويشاركوا في وضع القوانين، في اعطاء الثقة، في مناقشة الحكومة، في انتخاب رئيس جمهورية، في تحديد سياسات البلد. شو المشكلة كل العالم تكون بالمجلس النيابي؟ بس بعض القوى السياسية بدها تواضع شوي، اللي ماخد أكبر من حجمه بده يقبل يرجع لحجمه الطبيعي. مشكلة قانون الانتخاب بالتحديد هاي هي، هاي هي مشكلة قانون الانتخاب الحالي. طيب إذا بدنا نحكي بالعدالة والإنصاف، هاي العدالة والإنصاف. طيب إذا ضاق الوقت ما في حل تاني، نعم بدنا ندخل ليس من باب العدالة والإنصاف، وإنما من باب المعالجة. من باب المعالجة. معالجة يعني شو؟ يعني الاتفاق على قانون جديد لعدم العودة إلى الستين، لعدم الذهاب إلى التمديد، ولعدم الذهاب إلى الفراغ. لما بنحكي عن المعالجة يعني بطبيعة الحال بدنا نحكي عن تسوية. لما بنحكي عن تسوية بطبيعة الحال القوى السياسية كلها معنية تقدم تنازلات. إذا كل واحد بقي مسك بالفكرة تبعه بالقانون تبعه بالمطلق، ما حنوصل لقانون جديد وحيفوت البلد كله بالحيط. ما حدا يستهين، وبرجع بقول ما حدا يستهين بالمصير الذي سيذهب إليه البلد إن لم تحسم القوى السياسية والكتل النيابية أمرها في إقرار قانون انتخابي جديد. كلمتي اليوم بس بدي اكتفي بالمقدار لأقول خلال الأيام المتبقية لازم يكون ليل نهار الشغل هو على وضع هذا القانون والاتفاق عليه، ليل نهار هذا من أوجب الواجبات الوطنية، بل هو أوجب من الموازنة ومن السلسلة ومن تمويل السلسلة مع أهمية هذه الملفات، لأنه الموازنة والسلسلة بتحمل بعد جمعة أو جمعتين أو مشاكل أو ثلاثة، وهي نطوة سنوات. أما قانون الانتخاب، قانون الانتخاب مصير البلد، مصير النظام السياسي، ومصير الدولة، ما عاد يحمل وقت. المنطقي إذا ما بدكم تروحوا على العدالة والإنصاف، إنه كلنا بدنا نقبل نقدم تنازلات، ما نقدم تنازلات ما لنحاول أن نتفق خلال ما تبقى من أيام قليلة على قانون جديد للانتخاب. النقطة الأخيرة بالشق السياسي، اليوم أو هذه الأيام هي بالحقيقة مناسبة تعني أن الأحداث في سوريا والحرب على سوريا دخلت عامها السابع، يعني هناك أعوام ستة مضت بكل ما فيها من مآسي وحروب ومؤامرات ومواجهات وتضحيات جسام. مع انتهاء العام السادس وبداية العام السابع يتطلب منا وقفة أيضا قصيرة في هذه المناسبة لأنها تعنينا بالدرجة الأولى أيضا. كل الذين اجتمعوا في الأشهر الأولى من بداية الأحداث قبل ست سنين من قوى دولية، من دول كبرى وقوى دولية ودول إقليمية، اجتمعوا 140 دولة، 130 دولة، 120 دولة تحت عنوان أصدقاء سوريا، وتآمروا، وكل شيء بيقدروا يعملوه عملوه، وراهنوا على إمكانية السيطرة على سوريا عام 2011 خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. اليوم مع انتهاء العام السادس هم أمام حقيقة دامية ومؤلمة، هي الخيبة، هي الفشل. بعد ست سنين هذه الدول الكبيرة والعظيمة والمهمة في العالم وفي الإقليم وصلت إلى الفشل، الفشل الذريع في تحقيق هدفها. خلال ست سنين عشرات المليارات من الدولارات من المال العربي، تركيا ما دفعت مصاري، فرنسا وبريطانيا ما دفعوا مصاري، كل المال الذي مول الحرب في سوريا هو مال عربي. كان يمكن أن يزيل الفقر من العالم العربي، كان يمكن أن يخرج الصومال من المجاعة واليمن من المجاعة، كان يمكن أن يبني بيوت الفلسطينيين في غزة، كان يمكن أن يثبت الفلسطينيين في بيت المقدس، كان يمكن أن يؤمن مئات آلاف فرص العمل للشباب العربي العاطل عن العمل، كان يمكن أن يمحو الأمية لمئات ملايين، للأسف عشرات ملايين الرجال والنساء في العالم العربي أميون وأميات. لم ينفق دولار واحد في هذا المجال، وعشرات مليارات الدولارات من المال العربي أنفقت على الحرب في سوريا، على سوريا وعلى نظامها ودولتها وجيشها وشعبها وعلى محور المقاومة فيها. وعشرات ومئات آلاف الأطنان من السلاح والذخيرة، وجاءوا من كل أنحاء العالم بعشرات آلاف المقاتلين، أبيض وأسود وأسمر وأحمر وأصفر البدكنية، ما خلوا لون، ما خلوا لغة، ما خلوا عرق، من أقصى أقاصي الدنيا جاءوا بالمقاتلين، الأمريكان وحلفائهم والمتآمرون دفعوا المال وقدموا التسهيلات وجاءوا بعشرات آلاف المقاتلين ليقاتلوا في سوريا من أجل تحقيق هدف واضح ومحدد، إخراج إسقاط سوريا، إخراجها من محور المقاومة والسيطرة عليها، على قرارها وعلى سيادتها وعلى شعبها وعلى خيراتها المودعة في أرضها، وعلى كونها الممر الاستراتيجي إلى البحر المتوسط وإلى أوروبا، وعلى موقعها استراتيجي في الصراع مع العدو الإسرائيلي. اليوم النتيجة واضحة، خيبة وفشل وتراجع. طيب خلنا نتذكر شوي، في بداية العام السابع نتذكر بداية العام الأول. نحن لا ننكر أن جزءا من الناس كانوا حقيقة يريدون إصلاحات ويريدون تغيير بعض الوقائع في سوريا، ولكن الذي دخل بقوة وغير كل هذا المسار هي القوى التكفيرية التي جيء بها من كل أنحاء العالم، ورفضت أي حوار سياسي منذ الأسابيع الأولى، ورفضت أي حل سياسي، ورفضت أي تواصل، وحسمت خيارها وذهبت إلى المواجهة المسلحة الدامية والواسعة والشاملة، ورفعت شعارات طائفية وشعارات مذهبية، وكشفت النقاب عن أهدافها وعدائها للمقاومة منذ الأسابيع الأولى. طيب من الذي جاء بتنظيم القاعدة لما فوتوه على سوريا؟ شو كان اسمه؟ دولة الإسلامية في العراق، ضافوا له بعدين والشام، بعدين اختلفوا، هو اللي اسمه الدولة الإسلامية في العراق والشام، اختلفوا صاروا شائفتين، داعش وجبهة النصرة، لكن كلهم بالحقيقة شو؟ تنظيم القاعدة اللي محطوط عند الأمريكان على لائحة الإرهاب، ومجلس الأمن الدولي على لائحة الإرهاب، وعند السعودية على لائحة الإرهاب، وعند الأوروبيين على لائحة الإرهاب. هم جاءوا بعشرات آلاف المقاتلين اللي هن مصنفينهم على لوائح الإرهاب، وقدموا لهم المال والسلاح وفتحوا لهم الحدود وجاءوا بهم إلى سوريا، وهم يعترفون أنهم هم من صنعوا هؤلاء وهم من صنعوا داعش لتقاتل المقاومة ومحور المقاومة. اليوم المشهد بات مختلفا. أنا ما بدي أطول كتير بهذه النقطة، بدي أوقف بس عند المستجدات. بدي أذكر بالأول، بالعام الأول وما كان بده الموضوع لا كتير فهم سياسي ولا حدا يتنبأ ويتوقع، أي واحد أريان التجربة المعاصرة بأفغانستان وغير أفغانستان كان بيقدر يوصل للنتيجة التالية اللي أنا قلت لهم إياها في الأشهر الأولى. خطبت تنظيم القاعدة بالاسم والدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش وجبهة النصرة اللي انفصلت عنها، وقلت لهم أنتم من كل الجنسيات جيء بكم إلى سوريا لتجميعكم في سوريا، جيء بكم إلى سوريا، هلأ أي حدا بيقدر يرجع لا قبل 6 سنين، جيء بكم إلى سوريا لتجميعكم في سوريا ولاستخدامكم بالقتال لتحقيق الهدف الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، وعندما يتم استنزافكم سواء ربحتم أم خسرتم سيتم القضاء عليكم، تجميعكم من أجل القضاء عليكم بعد استخدامكم. لقد تم ولذلك دعوتهم في البداية أن ينتبهوا وأن يستيقظوا وأن لا يتحولوا إلى حطب، إلى حطب ووقود في نار أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الإقليمية، وهي التي تتآمر عليهم أيضا وسيدفعون الثمن. لكن العصبية والغباء والجهل والحماقة لم تعطي لهؤلاء أي فرصة، هم اعتبروا أنفسهم أذكياء جدا وظنوا أنهم يستغلون أمريكا وتركيا والسعودية ودول العالم ودول الغرب ليتاح لهم فرصة إقامة مشروعهم الذاتي في سوريا، وكتبوا هذا في مشاريعهم استراتيجية، وكان هذا قمة الغباء. اليوم ماذا يجري؟ بعد أن تحولت داعش إلى عبء على المشروع الأمريكي هنا، داعش إلى نهاياتها في العراق، أسابيع أشهر انتهى. داعش لم يعد لها أي مستقبل عسكري أو سياسي في العراق. وأيضا في سوريا داعش لن يكون لها أي مستقبل سياسي أو عسكري في سوريا. في أحسن الأحوال بيضل عندهم مجاميع خلايا نائمة بيعملوا عمليات انتحارية بفشوا خلقهم، لأن العمليات الانتحارية التي تستهدف المدنيين في بغداد أو تكريت أو دمشق أو حمص أو غيرها هي تعبير عن الفشل الاستراتيجي والفشل العسكري. لما واحد بيزمر انتحاريين ليقتل أطفال ونساء ورواد مطاعم وناس ماشيين بالطرقات طلاب مدارس، هذا فاشل استراتيجي وفاشل عسكري. هذا عم ينتقم، هذا ما عم بيقاتل. هذا مستقبل داعش. مستقبل النصرة نفس الشيء. اليوم داعش تقصف من الولايات، من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا ومن تركيا ومن الأردن، وأيضا تقصف من روسيا ومن القوة التي تواجهها في سوريا. وجبهة النصرة أيضا، جبهة النصرة التي جاء بها الأمريكيون وحلفاؤهم في تركيا ودول الخليج، جبهة النصرة الآن تقصف في إدلب وفي غرب حلب. مش هذا اللي نالكن إياه بست سنين؟ هلأ بلش تطلع أصوات بإدلب وبغرب حلب إنه هاي أمريكا وهاي خداع أمريكا ونفاق أمريكا. صح النوم، بعد ما دمرتوا سوريا، بعد ما دمرتوا العراق، بعد ما عم تدمروا اليمن، هلأ استيقظتوا وفقتوا إنه هاي أمريكا المخادعة المنافقة اللي بتستخدمكم وبعدين تذبحكم؟ هاي الحقيقة. ومع ذلك طبعا إسرائيل تتدخل في كل يوم وبحجج متنوعة، بحجة ضرب سلاح لحزب الله مثل ما ادعوا أمس، بأي حجة، بحجة أنه والله نزلت قذيفة بالجولان المحتل أو مشاكل، تتدخل وتقوم بقصف مواقع الجيش السوري من أجل تقديم الدعم والمساندة لداعش أو لهذه الفصائل الإرهابية. اليوم هذا المشروع الاستكباري الاحتلالي، مشروع الهيمنة والتسلط على سوريا، أنا أقول لكم بكل صراحة فشل. وسوريا انتصرت ولكنها ما زالت تنتظر الانتصار الكبير والحاسم. بقية الفصائل، داعش إلى زوال وجبهة النصرة إلى زوال والفصائل الإرهابية التكفيرية إلى زوال. المسألة مسألة وقت. حتى العالم الذي دعمهم ومولهم وساعدهم وسندهم الآن تخلى عنهم ويقاتلهم، لأن السحر انقلب على الساحر، لأن العالم اكتشف أن هذه الأفعى التي جاء بها بدأت خطيرة عليه وسامة له. في باريس وفي لندن وفي ألمانيا وفي بلجيكا وفي داخل تركيا وفي داخل أمريكا وفي داخل السعودية ومشاكل. بقية فصائل المعارضة السورية، طيب شو الحال اللي هم عليه الآن؟ لا قائد ولا قيادة ولا جهة موحدة ولا مشروع وطني ولا عرفانين شو بدهم. تشتت وضياع وتيه بين السفارات وأجهزة المخابرات. نعم يبقى رهان على شخصيات وطنية بالمعارضة أو أطر وطنية بالمعارضة أن تكون شريكا في الحل السياسي والحوار السياسي لإعادة بناء سوريا من جديد. اليوم في ذكرى ولادة بضعة رسول الله الذي بعث رحمة العالمين، اسمحوا لي أن أجدد الخطاب لكل أولئك الذين يقاتلون في سوريا في جبهة العدو وهم يظنون أنهم يقاتلون في جبهة الإسلام أو جبهة الأمة أو جبهة الوطن، وهم مشتبهون 100%. اسمحوا لي أن أناديهم وأخاطبهم وأقول لهم هذا المشروع فاشل، قتالكم لا جدوى منه ولا أفق له سوى المزيد من القتل والقتال والدمار ونزف الدم في الطرفين، والذي يستفيد منه أمريكا وإسرائيل. شوفوا، نتنياهو ذهب حبوا إلى موسكو. ليه؟ رايح يتوسل عند رئيس بوتين، لأنه خائف من هزيمة داعش في سوريا، لأن هزيمة داعش عند بوتين لأن هزيمة داعش عند نتنياهو هي انتصار للمقاومة ولمحور المقاومة، لأن هزيمة داعش في سوريا عند نتنياهو هي فشل للمشروع الذي دعموه على مدى 6 سنوات. فرايح يديرك يا عم، شو عم تعملوا بداعش؟ طولوا بالكم على داعش. طيب وإذا حسمتوا هزيمة داعش، شو بدك تعملوا بإيران وبحزب الله وبرئيس الأسد وببقية محور المقاومة؟ لا تصدقوا أنكم في جبهة الإسلام ولا في جبهة الأمة ولا في جبهة الوطن. من حيث تعلمون أو لا تعلمون، قاتلتم على مدى 6 أعوام في جبهة أمريكا وإسرائيل وجبهة الذين يتآمرون عليكم لقتلكم وسجنكم وذبحكم. ألا توقظكم كل هذه الدماء في سوريا والعراق؟ ألا يكفيكم هذا لتعيدوا النظر؟ أدعوهم إلى إلقاء السلاح، إلى وقف القتال الحقيقي، إلى وقف إطلاق النار، إلى البحث عن معالجة إنسانية وسياسية حقيقية، إلى الخروج من جبهة النفاق إلى جبهة الإسلام، ومن جبهة إسرائيل وأمريكا إلى جبهة الأمة، ومن جبهة العدو إلى جبهة المقاومة. وما زال هذا الأمر متاحا، التوقف عن مواصلة هذا التدمير لا أفق لمشروعكم. محور المقاومة كما قلنا في الأيام الأولى وفي الأشهر الأولى، اليوم بعد 6 أعوام منذ البداية قلنا محور المقاومة لن يهزم في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن، ولن ينكسر. وها قد مضت الأعوام 6 ومحور المقاومة ينتصر في سوريا وينتصر في العراق ويصمد في اليمن، وسينتصر إن شاء الله الانتصار الحاسم والكبير. لكن المطلوب أن يتدارك هؤلاء أنفسهم ودماءهم وأموالهم ومستقبلهم وآخرتهم أيضا، ويعيدوا النظر في كل هذا السلوك الدامي المستمر في العراق وفي سوريا واليمن وغيرها. هالمقدار بالسياسي بخلي بعد شوية وقت لأحكي عن المناسبة. هلأ وسائل الإعلام أحرار بيكملوا معانا، بيتركونا على ذوقهم. اليوم ذكرى ولادة السيدة العظيمة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. كل ما نقلته في بداية الكلمة عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يعبر لنا عن، لأنه عم يحكي عن السيدة فاطمة بالتحديد، يعبر لنا عن علو مقامها ورتبتها ودرجتها وحقيقتها. طبعا قبل الأحاديث الشريفة، الآيات القرآنية التي نزلت في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشمل السيدة الزهراء وأبيها وزوجها وبنيها، وهذا لا نقاش فيه بين المسلمين، يعني المفسرون يجمعون. لو أنا بس ذكركم ب3 آيات للتبرك: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فاطمة واحدة من أهل البيت بلا نقاش. قل لا أسألكم عليه أجرا، على رسالة، على رسالة الخاتمة، على أعظم رسالة إلهية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وفاطمة من القربى التي يجب حبها ومودتها والتقرب بحبها ومودتها بلا نقاش. والآيات سورة الإنسان كلها، لكن من الآيات الحاسمة الواضحة الجميلة، كل آيات جميلة، لكن بأخذ مقطع: إن الأبرار يشربون من كأس مين الأبرار يعني؟ يعني فاطمة وبعلها وبنوها. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما يوم القيامة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل علماء المسلمين والمفسرون للقرآن، كل المفسرين للقرآن من المسلمين طوال التاريخ يجمعون على أن هذه الآيات الشريفة نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. هذه الآيات العظيمة الواضحة البينة. طيب، السيدة الزهراء إذن وصلت إلى مقام، لكن تعرفوا شو هو أعلى مقام بهذه المقامات؟ هلا أنا بلقاءات سابقة بالسنوات الماضية، لأنه ما كنا عم نحكي عن التلفزيون، حكيت كلام داخلي، اسمحوا لي يمكن أحيانا أنا وعم بحكي عيد بعضه. أعظم مقام وصلت إليه السيدة فاطمة عليه السلام برأيي الشخصي، يلا يمكن يكون مشتبه، لأنه عم نقول أعظم مقام مش من أعظم، بيقدر واحد يحتاط ويقول من أعظم، هو مقام يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هذا أعلى مقام، وهذا أعلى من مقام سيدة نساء ومشاكل. يعني شو؟ يعني الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، الذي له الأسماء الحسنى، ملك السماوات والأرض، ملك الدنيا والآخرة، الله العظيم الكبير القدير العليم الحكيم إلى آخره، هناك امرأة في هذا الوجود هو خلقها، ولكن وصلت إلى مقام إذا رضيت يرضى وإذا غضبت يغضب. يعني شو هي هذه المرأة؟ من هي هذه السيدة؟ ما هو عقلها، قلبها، روحها، مشاعرها، أحاسيسها، موازينها ومعاييرها والتزامها وأخلاقها؟ يعني بالحقيقة هي سيدة ليس لديها شيء لا من الذات ولا من الأنانية ولا ولا ولا، كل ما لديها هو لله عز وجل، هو إلهي. ولكيف يمكن أن نقول أن الله يغضب لغضب هذه السيدة ويرضى لرضى هذه السيدة؟ وهذا الحديث موجود عند الشيعة والسنة، والنبي ما قالوا مرة واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، كرره في مناسبات وأماكن وحضار مختلفين. هذا المقام العظيم. طيب، نحن لوين بدنا نوصل؟ بالحقيقة بنقدر هلا نحكي ساعات حول سيدة الزهراء عليها السلام، لكن نحن بدنا ناخذ خلاصة، بدنا ناخذ نتيجة. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيجي بيقولنا فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، يعني هو عم يعطيها مقام فخري وعم يعطيها مقام تشريفي، هذا تكريم للسيدة فاطمة عليه السلام أو لا؟ في بعض توجيهي، في بعض إرشادي في كلام رسول الله، صحيح أنه في بعض توجيهي وإرشادي، البعض التوجيهي والإرشادي في كلام رسول الله هو من جملته أنه يقدم فاطمة عليها السلام قدوة وأسوة ونموذجا أعلى لنساء العالمين إلى قيام الساعة. هذا معنى سيدة. كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة والأسوة والنموذج الأعلى لكل الناس على الإطلاق، النساء يحتاجن إلى أسوة خاصة بهن. لأنه ممكن حدا من النساء يطلع ويقول طيب هلا النبي رجل، ورجل لديه إمكانيات أحيانا قد تكون متفاوتة، ويفتشوا عن معاذير وحجج وفوارق وقياسات معينة. السيدات النساء أيضا يحتاجن إلى قدوة من جنسهن، يعني امرأة سيدة لديها عاطفة ولديها مشاعر ولديها أحاسيس ولديها عقل ولديها كل مواصفات النساء، ولذلك الزهراء عليها السلام هي ليست ملكا من السماء نزل على الأرض، هي إنسية، هي امرأة من جنس البشر، ابنة أب وأم. رسول الله يريد أن يقدمها لنساء العالمين من الأولين والآخرين قدوة وأسوة ونموذجا أعلى. نحن يجب أن نتخذها كذلك، ويجب أن نقدمها كذلك لنسائنا، لمسلمات العالم، بل لكل نساء العالم. لأنه أي سيدة، أي امرأة في العالم تحدثها عن سيدة خلوقة مؤدبة عالمة عابدة طاهرة تقية متواضعة صبورة إلى آخره، في أعلى كل ما ذكرت، أعلى نسبة أخلاق، أعلى نسبة صبر، أعلى نسبة تواضع، أعلى نسبة علم، أعلى نسبة عبادة، بالتأكيد مسلمة أو غير مسلمة، مسيحية، تتبع دين سماوي لا تتبع دين سماوي، عندما تقدم لنساء العالم هذا النموذج الكل سوف يقدم له آيات الاحترام والتقدير. هنا يجب أن نعترف كما قلت في سنوات سابقة، وبعدنا ما عالجنا هذا الموضوع، هي مش مسؤوليتنا نحن بس، هي مسؤولية كل العلماء والحوزات والمدارس والمفكرين والمثقفين من الرجال والنساء في أمتنا. يجب أن نعترف بتقصيرنا في تقديم السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام كما هي للعالم. يجب أن نعترف بقصورنا، صحيح، ولكن يجب أن نعترف أيضا بتقصيرنا، وهذه يجب أن تكون من الأولويات على عاتق خصوصا أخواتنا وعلى عاتق العلماء، أن نعيد تقديم السيدة فاطمة عليها السلام انطلاقا من حاجات العصر. اليوم مثل ما حكي بعد شوي، اليوم النساء حتى بيختلفوا عن العصور السابقة، قبل 100 سنة و200 سنة و400 سنة و1000 سنة، اليوم أكثر من أي زمن مضى بسبب التطور العلمي والتطور الحضاري وأيضا الانفتاح ووسائل الاتصال و إلى آخره، النساء اليوم جنبا إلى جنب الرجل هن شريكات كاملات في صنع الحياة، في صنع المستقبل، في مواجهة التحديات، في الخيارات، في المصير، في النتائج. هن مش هامش، هن مش ملحق، النساء اليوم هم في قلب المعركة وقلب المواجهة وقلب التحدي. وفي قلب المواجهة والتحدي هناك تحديات متنوعة، وهناك احتياجات متنوعة، وهناك مخاطر وتهديدات متنوعة، وهن بحاجة إلى قدوة يتطلعن إليها ويتقلدنها في حياتهن في هذه المواجهة. إذا المواجهة بدها قناعة، قناعة عيش، بدهم قدوة في قناعة العيش. إذا المواجهة بدها صبر، بدهم قدوة في الصبر. إذا المواجهة بدها طاقة عالية للتحمل، بدهم قدوة في الطاقة العالية للتحمل. إذا المواجهة بدها شجاعة في تحمل مسؤولية، فهن بدهم قدوة لي، وكل هذا تمثله الزهراء عليها السلام. اليوم هذه من أكبر المسؤوليات، أخواتنا هن لازم يروحوا يفتشوا ليتعرفوا على السيدة الزهراء، وأيضا أخواتنا لازم يروحوا يعرفوا يعملوا من أجل تعريف السيدة الزهراء لبناتهن، لنساء بلدنا، لنساء العالم. يجب أن نقدم هذه القدوة وهذا النموذج. طيب، هاي مسؤولية أساسية بنطلق منها لشيء اللي بيترتب علينا. اليوم في مواجهة شئنا ما بين على امتداد لبنان، المنطقة، العالم العربي، العالم الإسلامي، العالم كله. هناك قوى مهيمنة تريد أن تفرض هيمنتها واستكبارها واقتصادها وأمنها وقرارها السياسي وثقافتها وعاداتها وتقاليدها، وتريد أن تمسخنا، تمسخ كل ما عندنا من ثقافة وعادات وتقاليد وأديان وحضارة وفكر، وأيضا من أخلاق ومن قيم، وأيضا من قرار ومن وجود وأيضا من خيرات ومن مقدرات. لذلك هذه الحرب هي متنوعة، سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ولكن أخطر هذه الحروب على الإطلاق هي الثقافية والاجتماعية، والتي يسميها أو يتحدث عنها بشكل دائم سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف الحرب الناعمة. طيب اليوم إذا نجي لمجتمعنا، مرة يا أخواتي الكريمات مرة بيكون أنه في وضع طبيعي، مثلا في فساد طبيعي، أنه طبيعة الأمور هون بيصير فساد، هون انحراف أخلاقي، هون شوية انحلال أخلاقي، هون شوية تخلي عن المسؤولية. لكن في حالة تانية هي الفساد الممنهج، يعني الإفساد، مش فساد طبيعي قهري، في إفساد، يعني في قوى كبرى وفي مؤسسات وفي مراكز دراسات قاعدة وعم تخطط وعم تحط أساليب وعم بتطور وسائل من أجل إفساد مجتمعاتنا. هذا الموضوع الأساسي اللي بدي أوقف عنده وأختم فيه، لأنه هذا جزء من المواجهة. القتال العسكري هو جزء من المواجهة، واسمحوا لي أن أقول لكم هو الجزء الأسهل. الجزء الأصعب أنه لما شافوا لا أهل هذه المنطقة رجالها ونساؤها والكل جاهزين يتحملوا، جاهزين يقاتلوا، جاهزين يصبروا ويتحملوا تضحيات، بيشوفوا المقاتلين وصبر زوجات المقاتلين، الشهداء وصبر أمهات الشهداء، والناس لا مكملة والناس ما حتستسلم وما حتنصاع. طيب بدي يروح لجوا، لجواتنا، ليضرب هذا المجتمع من داخله ويحطمه ويدمره. إذا ما قدر يدمره عسكريا وأمنيا واقتصاديا، بده يدمره ثقافيا ومعنويا حتى ينهار. عشو بيروح بيركز؟ أهم شغلة بيتم التركيز عليها في هذا السياق أنه والله الأشخاص يتم إغراقهم بكل صراحة بالملذات وبالشهوات، وشغلته وعملته بصير الشاب والشابة والرجل والمرأة كيف بده يحضر مثلا أفلام ويتابع قصص بلا طعمة، وكيف همه يأكل وكيف همه يشرب وكيف همه يشم الهواء وكيف همه يشبع غرائزه أكله شربه جنسه شم هواء وإلى آخره. أما شو عم بيصير على الناس شو بيعني؟ أما شو بيصير على البلد شو بيعني؟ البلد بإيد مين ما بيعني، القدس بإيد مين ما بيعني، خيرات البلد ما بيعني، الناس فقراء ما بيعني، الناس بالسجون ما بيعني. ليه؟ لأنه هو همه وهدفه إشباع شهواته وغرائزه، وهود اليوم كتار بعالمنا العربي والإسلامي للأسف كتار ياخدونا على الاهتمامات اللي لا تمت إلينا بصلة، لا تمت إلى حاجات الناس ولا مصيرهم ولا كرامتهم ولا مقدساتهم ولا مستقبلهم ولا علمهم ولا عملهم ولا رزقهم بصلة. اليوم معلش يا هذا مش انه ضد الفن، بتلاقي اذا في مثلا منافسة فنية معينة تلاقي العالم العربي الشباب والصبايا كله قاعدين ساعة واثنين ثلاثة وعلى مدى اسابيع عم بتابعوا هذه المنافسة، واخر شيء العالم بتسب بعضها وبتنفق اموال هائله على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التصويت، ولما حدا بيربح على حساب حدا لحقوا على اطلاق نار. هاي الظاهره شو؟ هاي ظاهره انحرافيه. لما بحكي حلال وحرام وفن ضد الفن ومع الفن، عم بحكي كناتج، كناتج. طيب مثلا لما كانت الحرب 2014 على غزه وكان ملايين المسلمين في غزة تحت القصف وتحت الدمار وجوع ورعب وخوف والبدكن إياه، هل كانت تحظى غزة بمثل الاهتمام الذي تحظى فيه أي مسابقة أغاني اليوم في العالم العربي والإسلامي؟ أكيد لا، أنا بقطع لكم لا. وآخر شيء الأخبار، وفي ناس بينقل على التلفزيون أنه زهقتونا أخبار غزة، وهكذا لما بتروح على أي محل تاني الآن، سوريا، العراق، يمن، بحرين إلى آخره. هذا معناته أنه هن عم ينجحوا بتحريف الشباب والنساء والشابات في العالم العربي والإسلامي عن القضية الأساسية وعن مصيرهن. ما عم نحكي بس عن فلسطين يا خي، مستقبلكم، اقتصادكم، فرص العمل تبعكم، جوعكم، فقركم، حياتكم، أولادكم، أحفادكم، أمنكم، استقراركم بصير خارج الاهتمام. إشاعة ضرب كل ما اسمه عفة وعفاف في العالم العربي والإسلامي، هذا مش صدفي، هذا متعمد. أصلاً المرأة النبي بيقول عنها ريحانة، ريحانة. المرأة وحدة من جزء من ماهيتها وحقيقتها وجوهرها الحياء، حياء، مسح الحياء في المجتمع النسوي. نوصل لمحل للأم عند حياء، وللبنت عند حياء، وللصديق الصديقة عند حياء، ما حدا عنده حياء. هذا متعمد، هذا عم ينشغل عليه ليل نهار، لأنه هذا يؤدي إلى الانحلال الأخلاقي والانحلال الروحي والانهيار في نهاية المطاف. طيب اليوم إذن نحن مجتمعاتنا مستهدفة، مش إنه والله هذا فساد طبيعي. لما بينعمل على ترويج المخدرات ليل نهار، ما حدا يقول أنا خارج التهديد. بلبنان هون، بالعالم العربي، بلبنان، ببيوت الكل، مسلمين ومسيحيين، بضيع الكل وبمدن الكل وبمدارس الكل، بالضاحية وبالجبل وبطرابلس وبصيدا وبعلبك وبالنبطية وين ما بدكم وبجونية، مخدرات يتم بيعها وتسهيلها وترويجها، وأحيانا ترويجها على سبيل الخداع. بيجوا الشباب والصبايا بيعطون حبوب انه هاي علكة او شوكولاتة ومشاكل، تطلع مخدرات مشان بعدين يتعلقوا بالمخدرات. هذا هيك صدفي؟ هذا صدفي؟ هذا مش صدفي. اليوم هؤلاء ليسوا فقط تجار مخدرات عاديين او شبكات ترويج مخدرات عادية، هؤلاء يعملون في جبهة العدو الذي يريد تدمير مجتمعنا لمصلحة هيمنته واحتلاله وسيطرته. هيك القصة. طيب نحن اليوم نقول ما عندنا مسؤولية؟ أخواتنا ما عندهم مسؤولية؟ الكل عندهم مسؤولية. هلا كون عم بحكي مع النساء ومع الأخوات، خلينا نركز على المسؤولية معاكم. لكن أهم نقطة يتم عليها التركيز لتدميرها بالحقيقة، شوفوا عادة حتى بالعسكر بالقتال بالحروب، هلا صار عندنا شوية خبرة يعني بعد هالسنين كلها، ممكن واحد يضرب هذا الهدف، هيدا الهدف، هيدا التلة، هذا المبنى، لكن هذه كلها أماكن ثانوية أو جانبية، بيروح على القلب مثل أي عملية إطلاق نار، مرة بتقوسه بإيده، مرة بإجره، مرة ببطنه، مرة لا براسه بقلبه. هول جايين على القلب عم يطلقوا عليه النار، إذا حطموا هيدا القلب هذا الجسد كله بده ينهار، هذا المجتمع كله بده ينهار. شئنا ما أبينا تبقى القصة قصة وقت. شو هو القلب؟ القلب بهذا المجتمع هو العائلة، العائلة يعني الزوج والزوجة والأولاد، هاي العائلة هي القلب. المجتمع هو عبارة عن شو؟ هذه العائلة وهذه العائلة وهذه العائلة وهذه العائلة وهذه مجموع هذه العائلات هن المجتمع، هن المجتمع. طب هم جايين على هذه العائلة يتلفوها ويدمروها ويفككوها. هون أخواتنا وأمهاتنا وعزيزاتنا عندهم مسؤولية على ثلاث درجات. الدرجة الأولى حكيهم بسرعة وباختصار حتى ما نطول أكثر من هيك. الدرجة الأولى في مواجهة التهديد اللي بيقول منع تكوين العائلة، منع تكوين العائلة. أول شيء بيبلش قبل ما تتكون العائلة وبدنا نهدها، نهدمها، خلي نمنع تكوينها. منع تكوين العائلة كيف يعني؟ هما بيشتغلوا منع تكوين العائلة. نعم، على سبيل المثال، واحد نشر ثقافة، هلا هاي بلشت عنا بلبنان وتلفزيونات معتبرين حالهم انه هن يعني عندهم حرية وعم يشتغلوا هذا الموضوع، ثقافة المثلية. المثلية، يعني أن يكتفي الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. هاي وعلاقة علاقة هلا بعضهم بده يعملها يدخلها داخل مؤسسة الزواج، يعني زواج الرجال للرجال وزواج النساء للنساء. طيب في مجتمعات بالخارج دمرتها المثلية، هلا عم يصدرون إياها على لبنان وعلى العالم العربي والإسلامي، وبدهم بمجلس النواب إنه يشرعنوا الزواج المثلي. الزواج هذه العلاقات المثلية هي علاقات خارج المنطق وخارج الفطرة البشرية وخارج العقل الإنساني، هي علاقات. هلا البعض بيجي بيقول لك هذه حرية الاختيار، وشو المشكلة بين لا في مشكلة كبيرة بهذا الموضوع، هذا في مشكلة كبيرة بهذا الموضوع، وهذا بلبنان وبغير لبنان. يجب على الجميع، على المسلمين والمسيحيين واللي عنده دين واللي ما عنده دين، إذا حريص على مجتمعه وعلى الطهارة الإنسانية والبشرية، أن يقف في وجه مشاريع من هذا النوع، فضلاً أنه يجوا ناس يعملوا جهات ضغط للضغط على مجلس النواب أنه والله بدك تشرعنا العلاقات المثلية والزواج المثلي. هذا نموذج واحد، هذا بده مواجهة. اثنين، الذي يمنع تكوين الأسرة هو سبب ونتيجة، اللي هو التحلل الأخلاقي، نشر شبكات الدعارة ونشر الغرف الحمراء ونشر الاتجار بالبشر، واللي موجود عندنا بلبنان انكشف شيء منه وياما في شيء مغطى عليه ومغطيين عليه، ولو كشف الغطاء لتبين لكم مصائب لها أول وليس لها آخر. وبيحكوك عن حقوق المرأة، هذا اللي اسمه اليوم الرق الأبيض، استعباد المرأة واحتقار المرأة واستخدام المرأة لإشباع الرغبات الجنسية بلا كرامة وبلا خيار وبلا وجه وبلا حياة شريفة، وينتهي الأمر بالإدمان على المخدرات والانتحار أو القتل. طيب هذا بيمنع تكوين العائلة، لأنه في فرص غير مشروعة متاحة لكذا وكذا. ثلاثة، خلنا ننقل من الحرام للحلال، إعادة ترويج ثقافة حتى في مجتمعنا في مواجهة الزواج المبكر. مرقت مرحلة مشي عنا الزواج المبكر، هلأ طلعوا ناس عم بينظروا الزواج المبكر خطأ، الزواج المبكر له سلبيات، الزواج المبكر يعني هول بيعرفوا أكثر من الله اللي خلق الناس واللي طلب هذا الأمر من خلال أنبيائه وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هن بيعرفوا أكثر من خالق الإنسان إنه الزواج المبكر لمصلحة الإنسان أو لا. ممكن يستندوا بالنقاش إلى بعض حالات الطلاق اللي حصلت بعد زواج مبكر. طيب ما أنا بجيب لكم حالات طلاق أكثر حصلت من زواج أولاد العشرينات وأولاد الثلاثينات وأولاد الأربعينات، هذا مش دليل، هذا مش دليل. بالعكس، الذين يروجون ثقافة مواجهة للزواج المبكر في مجتمعنا هم يخدمون الشياطين وإبليس من حيث لا يعلمون، ويخدمون عدونا ويخدموا تخريب مجتمعنا أخلاقيا. في المقابل مطلوب ترويج ثقافة الزواج المبكر، وأيضا تسهيل الزواج سواء كان مبكرا أو غير مبكر. وهم برجع بذكر، طبعا هاي انحلت من سنوات، لكن هلا رجعوا بعض الناس عم يحيوا ثقافة معاكسة. بمرحلة من المراحل كان الناس تتنافس في المهر، $20,000 $50,000 $100,000، شو انت عم تبيع بنتك ولا عم تجوزها؟ انه هاي ضماني لبنتي. وين ضماني لبنتك؟ ما اذا هو بلا دين وبلا اخلاق بخليها تطلي ويدفعك $100,000 كمان وفوقهم فايدة وبياخد ارباح، انت لمين عم تجوز؟ انت ضمانتك انك تدقق باللي عم بتزوجه باخلاقه بدينه بمواصفاته، ضمانتك مش المهر $5,000 و$10,000 و$20,000. وهذا الحكي كمان للأمهات، انتوا بتعرفوا هذا المعنى بالتجربة وبالدقة. طيب اليوم رجعنا نسمع بالمهور العالية أنه قال ضماني لأنه في حالات طلاق، أو رجعنا للشروط الصعبة، ما من زوجك لازم يكون عندك شقة ملك، ما من زوجك إلا إذا قعدت بالحي الفلاني اللي أجاره غالي، ما من زوجك إلا إذا جبت عفش بكذا وكذا وكذا. هؤلاء يدمرون بناتهم، يدمرون أبنائهم، وعم بيدمروا مجتمعنا. بتقول لي حلال وحرام، بقول لك روح دقق فيها شبهة حرام أصلا، يعني بالحد الأدنى أنا يلا بحمل دمتي يقول فيها شبهة حرام. هاي الشروط الصعبة بمثل الظروف والأوضاع التي نعيشها في هذا الزمن. الأمهات بيقدروا يلعبوا دور عظيم في تسهيل الزواج، سواء الزواج المبكر أو شروط الزواج. وأنا بذكر كثير من الأخوات لما تزوجوا أنه أزواجهم لا كان عندهم شقة ولا بيوت ملك ولا معمرين، وكان بيتهم قطين ومطبخ وحمام، وتزوجوا ليقبلوا لأنفسهم يقبلوا لبناتهم، وما حدا يحط لنا شروط صعبة، لأنه هذا بيزيد العنوسي في مجتمعنا، بيزيد العزوبية في مجتمعنا، وبيفتح الباب للشياطين وللأبالسة يدمرونا معنويا وأخلاقيا. وهذا خطر على بناتنا وولادنا في الآخرة قبل أن يكون خطرا في الدنيا. إذن العنوان الأول، اللي عم يشتغل عليه العدو هو منع تشكيل العائلة. نحن واجبنا أن نعمل في الليل وفي النهار لتشكيل العائلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ليس من محمد. الأدب الموضوع حساس ومهم ودقيق. الثاني، بعد تكوين العائلة الحفاظ على العائلة، وهي مسؤولية كبيرة جدا. طبعا بس بالأولى بذكر التدقيق في مواصفات الشخص بالمقابل، خليني ما أنسى، في عيال بيتصرفوا مع بناتهم بطريقة يعني إفراط وتفريط. واحد بيحط لك شروط صعبة جدا بدأ حلم الله، وواحد ما تواخذوني تعرفوا بعض الناس بيستعملوا العبارات حمل وشيل. كيف يعني حمل وشيل؟ ما هي بنتك، هذا عرضك، هذه جزء منك، وانت مسؤول عنها في الدنيا وفي الآخرة. شو يعني حمل وشيل؟ لا، بدك تروح تدقي، وانت الأم بدك تدقي، مش انه والله اجى عريس للبنت حمل وشيل. لا، شوفوا انتم مين عم تزوجوا. واهم شيء الدين والأخلاق، أهم شيء الدين والأخلاق. المال ما بيعمل سعادة. عندي بيت ملك والله أجار، مش السعادة ما بتجي من هون. السعادة الزوجية بتجي من الاحترام المتبادل، بتجي من المحبة، بتجي من الأنس، بتجي من التواضع، بتجي من الصبر، بتجي من تحمل البعض للبعض. روحوا فتشوا على الأخلاق وزوجوا، ولو زواج مبكر، هذا اللي بنجح الزواج. طيب بنقول للتاني، بعد تكوين العائلة الحفاظ على العائلة. الحفاظ على العائلة، في ناس بيتزوجوا عند أول مشكل أخونا بده يطلق. طيب إني بنات الناس ملعبة يعني؟ أو عند أول مشكل الأخت بده تطلق، ما عاد في يتحمل. يا أختي ما قد صار لك أنت وياه؟ جمعة اثنين، شهر اثنين، يا عمي كتير. كيف كانوا أمهاتنا وجداتنا يعيشوا بهداك الحياة الصعبة ويتحملوا ويصبروا؟ لا 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 لا، بتروح عند بيها وامها وبتبكي وبتشكي، ويلا على الطلاق، يلا على الطلاق. هذا اخطر شيء. اليوم مش بس نسب الطلاق بامريكا واوروبا و مرتفعة جدا، حتى نسب الطلاق بالعالم العربي والاسلامي مرتفعة جدا وعم ترتفع. كل مين وانا براجع سنة بعد سنة بلاقي نسب الطلاق للأسف الشديد بدل ما تتراجع النسب المئوية عم تزداد. طيب ليه؟ ما هذا لازم ينشاف شو أسبابه. هذا ما إله سبب واحد، الطلاق له مجموعة أسباب عادة. يا هيدا السبب، يا هيدا، يا هيدا، يا هيدا، يا المجموع مع بعض البعض. أخطر شيء، أهم شيء هو الحفاظ على العائلة، وأسوأ شيء هو المسارعة إلى الطلاق. الله سبحانه وتعالى في الإسلام لم يحرم الطلاق حتى لا يسد الباب، ولكن قال لنا جميعا هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. وعمل عملية الطلاق عملية معقدة، الشروط وشهود وأيمتى وكيف وإلى آخره، حتى ما يطلق واحد بحالة انفعال. لما بدي يروح على الشروط والتعقيدات، إذا منفعل بيهدى، بياخد وقته، هي بتهدى، هو بيهدى، الأهل بيتدخلوا، كل شيء بيحفظ العائلة، الإسلام إجا أكد عليه. طيب اليوم بحفظ العائلة أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا كمان عندهم مسؤولية عظيمة جدا. مسؤولية النقطة الأولى هي اعملوا معروف، خلينا نحصن مجتمعنا بموضوع عدم المساواة إلى الطلاق. البنت لازم تطول بالها، الزوجة لازم تطول بالها، إذا فقدت الصبر لازم أمها تساعدها، لازم بيها يساعدها، لازم ينشغل على الشاب وعلى البنت، مش إنه إيه البنت بتعلي الصوت وامها بتلحم معاها، لا، بالزمان ما كانوا يعملوا هيك، عشان هيك بقيت البيوت. بالزمان كانوا قاسيين، انا ما عم اقول نكون قاسيين، نكون منطقيين موضوعيين. البي والام للشاب والبي والام للبنت، كمان عند الشاب بيروح الشاب انه والله اختلف مع مرته وامه بتصير تلحله، يا عمي هذا خطي وهذا سيء، عم تدمر اولادكم وبيوتكم ومجتمعكم ودنياهم واخرتهم. إذن تشدد بموضوع الطلاق، تشدد بموضوع الطلاق. أنا واحد من الناس بيعرفوا الأخوان والأخوات، قبل الحرب لما كنت استقبل عالم كنت أقبل أعمل عقود زواج، بس أنا ما بطلق، أنا ما بطلق حتى لو كان منطقي وصح، أنا ما بطلق. وكنت أقول لأخواني يا خيي شو بدنا بهالقصة. وظيفة عالم الدين أو المحكمة الشرعية شو ما كانت، مش مثل ما لا بعض المشايخ بيشتغلوا انه يلا اجت رزقه، لا، وظيفته الدينية والاخلاقية والشرعية والانسانية انه ما يقبل معاهم يطلق ويعطي فرص ويفتش عن حلول. هو مش شغلته يطلق، هو شغلته يصلح. بعدين اذا قفلت وخلص صار البقاء افسد النتائج، بيروح الواحد على الطلاق. من جهة اخرى، اذا مواجهة ظاهرة الطلاق، اثنين، الإصرار على حفظ العائلة من خلال ممارسة، ممارسة، تحمل، صبر، نحمل بعضنا، حياة صعبة يا أخوات، حياة صعبة. هون مثلا لما بقول نموذج السيدة الزهراء عليها السلام، طيب لما الأخت بدها من الأخ، الزوجة بدها من الزوج، بدها البيت الفلاني، والله بيتنا صار ضيق، بيت فاطمة قدي كان، شو كان بيته، شو كان أثاث منزله، شو كان أكله وشربه، شو كان معاشه. هاي قصة اللي بنقراها بالقرآن، سورة الإنسان، 3 أيام ما عندهم شيء يفطروا عليه إلا قرص شعير ومي. هو أهل بيت نبي، أهل بيت النبي، حاكم المدينة، حاكم الأمة في ذلك الوقت. هذه القدوة اللي بنحتاجها. طيب اليوم نحن نحتاج حقيقة إلى ثقافة القناعة اللي السيدة فاطمة في أعلى درجاتها، قناعة، قناعة بالعيش. دائما بدنا نتوسع وبدنا نتوسع. هلا إذا الله واحد عاطيه ما في مشكلة، لكن ما نفرض على حالنا وعلى أزواجنا، نفرض عليهم أحيانا ممكن ندفعهم الحرام، ممكن ندفعهم للسرقة، يمكن ندفعهم للعمالة، ممكن ندفعهم للخيانة ليحصلوا مال ليلبوا رغبات زوجاتهم مثلا. القناعة أساس في الحياة، في الحفاظ على العائلة، الصبر، تحمل، حسن الخلق، الزوجة تداري زوجها، الزوجة تداري زوجته. هلا الأخوات حيقولوا طيب يا سيد رجال شو؟ هلا مسايب عم بحكي معاكم، أنا مع رجال بحكي أقسى من هيك وأصعب من هيك، وباللقاءات الداخلية بحكي بالعربي اللي مش أبرح. لكن هلا عم نحكي على التلفزيون ومعاكم، لا، حقيقة الأمر يحتاج إلى صبر، إلى تحمل. هذا صبر جميل، هذا جهاد، هذا هو الجهاد الحقيقي. اليوم حقيقة أنا واحد من الناس، سواء موضوع عوائل الشهداء، زوجات الشهداء، الجرحى، أيضا الإخوة الأخوات زوجات المجاهدين اللي بيغيبوا مثلا خارج البلد أو خارج الضيعة أو خارج جمعة وجمعتين وشهر واثنين. الآن في بعض الأماكن بعض إخواننا 9 أشهر، سنة، سنة، أكثر من سنة إبعاد عن عيالهم، وتجد زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم وأمهاتهم، بالخصوص الزوجات، صابرات، محتسبات، مؤمنات، واثقات بالله سبحانه وتعالى. هذا النموذج الفاطمي، هذا النموذج الزينبي، هؤلاء هن النسوة التي يفخر بهن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول هذه نساء أمتي هول الشريفات العفيفات المجاهدات الصابرات المحتسبات. هيك نحفظ عائلتنا ومنسويها ومنحافظ عليها. والنقطة الثالثة هي المسؤولية تجاه الأولاد والبنات خصوصا، مسؤولية تجاه الأولاد والبنات. هلا بدنا نحكي بعدين فيه مفصلا، لكن بس إشارة، اليوم تربية الأولاد بالزمان كان بتضيع عنا. أنا بتذكر أنه والله خلف، ما تواخذوني عم بستعمل عبارات عامية، شو بقولوا خلف وزت، طيب بخلفوا بزتوا بالشارع بالحقلة بالشارع على البيضة وإلى آخره. لكن ما البيئة اللي عم ينزت فيها الولد سواء كان صبي أو بنت، ما هي بيئة سليمة؟ كلها هوا نقي وضيعة وخضار وما في مازوت وما في كان بنزين وما في ما في في بيئة سليمة. كيف ما طلع الولد الصبي أو البنت بيطلع عنده شوية أخلاق شوية قيم شوية تقاليد، لأنه هاي ضيعنا كانت هيك. هلأ خلف وزت، زت لوين؟ زت على الانترنت، زت على التلفزيونات، زت على الخلاعة، زت على المخدرات، زت على البيئة الفاسدة الموبوءة. لا هلا ما عاش فيك خلف وزت، لانه هديك البيئة كانت نظيفة، ممكن واحد يلاقي منطق لخلف وزت، بس الان ما في هذا له منطق. في بيئة من أفسد البيئات الاجتماعية والروحية على مر التاريخ منذ أن خلق الله آدم، ما في بيئة ثقافية واجتماعية وأخلاقية أفسد من العصر الحاضر في كل العالم. بالتالي عندكم مسؤولية تجاه أولادكم، مسؤولية عن دنياهم وآخر. مثل ما بتفكري بابنك وبنتك بمدرسته إلا بدك تحطيه بمدرسة الفلانية، وبتيابه وبأكله بالبوسطة تبعه من بياخدوا على المدرسة ومن بيجيبوا، فكروا بآخرته، فكروا بمستقبله حتى بالدنيا. هذا الصبي أو البنت إذا انحرف، إذا صار معتاد على المخدرات، إذا فلت أخلاقيا وأدبيا، يا ما في شباب أصلا لما واحد بيشوف نموذج فلان قتل أمه برصاص، فلان قتل أمه بالسكين، شو هالجنس البشر؟ هذا بشري؟ هذا بعد في شيء منه من البشر فيه؟ أبدا. هذا ليش تربية؟ إذن أخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وعزيزاتنا اليوم عندكم مسؤولية كبيرة. طبعا مسؤوليتكم أكبر، لأن رجال بالأعم الأغلب كثيرون منهم ما متحملوا هاي المسؤولية. هلأ بحجة عندهم شغل، بحجة الجبهة، بحجة الوظيفة، شو ما كان، يوم لأيامي كل الناس حط حساب. بس أنت الأكثر عطفا، الأمومة هي هذه يا أخواتنا. الجنة تحت أقدام الأمهات، مش الأمهات اللي بخلفوا بديوا ظهرون. مين قال الجنة تحت أقدام هذه الأمهات؟ الأم مش هي الأم اللي بتخلف بس، الأم اللي بتخلف والأم اللي بتحضن والأم اللي بتربي والأم اللي بتسهر ابنها وبنتها، هذه الأم اللي بتنباس إيدها وبتنباس إجرها كمان، هيدي الأم اللي الجنة تحت أقدامها. هاي مسؤوليتكم، مسؤولية الكل. على كل حال أنا طولت عليكم أكثر من هيك. نحن بكل أحوال هذا الطريق نحن مكملينه في المقاومة في المواجهة في أي مكان. نحن اليوم لما عم نحكي عن انتصارات عنا آخر شهداء، بس خلنا نتبارك بذكر أسماءهم: شهيد مهدي علي حيدر، شهيد حسين محمد سليم، شهيد بديع جميل حمية، وأسماء كثيرة. هذه الأسماء تقدم أرواحها من أجل أن تبقى كرامتنا جميعا. اليوم أنتم مجتمعين بهاي المناطق بأمن بأمان بكرامة، رأسكم مرفوع بسبب هؤلاء ودماء هؤلاء وتضحيات هؤلاء، وكل البلد يعيش بأمن وأمان وسلام وكرامة بسبب هذه الدماء الزكية وبقية الدماء الزكية. ولو قدر لداعش والنصرة وأمثال هؤلاء أن ينتصروا في سوريا، لكان لبنان غير لبنان، كل شيء بلبنان كان غير لبنان. اليوم نحن ندين، نحن نعترف بفضل هؤلاء الشهداء، أبائهم، أمهاتهم، زوجاتهم، بناتهم، نفتخر بهم، نعتز بهم، نشعر بالقصور والتقصير عن التعبير وعن مشاعرنا اتجاههم، ولكن هذا نتاجكم، هذا نتاج هذه التربية الفاطمية، هذه القدوة، هذا الإصرار الزينبي، هذا الصمود، هذا الثبات. وإن شاء الله نحن وإياكم سنكمل هذا الطريق سويا. اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تلحقنا بهم وترزقنا شفاعتهم وتحشرنا معهم، وأن لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مبارك لكم هذا العيد العظيم، والسلام عليكم أخواتي ورحمة الله.